بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث فليقرأ. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد وهو ثقة صاحب قيام ليل، إذا ذكروا في ترجمته أن أباه أخبره، وأبوه هو الوليد بن مزيد ثقة ثبت، قال: سمعت الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أحد أئمة الشام ممن اشتهر بقول الحق، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد حفظة القرآن تاسع تسعة أو عاشرهم من حفاظ القرآن لأبناء عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس، وأنس بن مالك هو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المكثرين في رواية الحديث، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخذري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنهن. وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول العام العمر والبركة في الولد والمال أو التغرى في ذلك، وأطال الله عمره وصار آخر الصحابة موتا بالبصرة، ودفن لصلبه أي من أبنائه لصلبه 100 في زمن الحجاج إلى زمن الحجاج بسبب موت الطاعون، وكان له بستان تشم رائحته من المدينة، وهذه هي الدعوة النبوية استجابها الله في أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد أتت به أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: خويدمك يا رسول الله وادع الله له، فدعا له. قال: أصابت الناس سنة، والسنة تطلق على الجدب والمجاعة والقحط، يقال عام سنة. وفي الحديث: أرأيت إن أصابك عام سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي. والله عز وجل يقول: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي سبع سنين جدب، فيقال السنة، ويقال القوم مسنتون أي في جدب. أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله أي بينما الحال الذي كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس في يوم جمعة، قام أعرابي، والأعرابي العرب هم سكان البادية، وقد قد جاء هذا في بعض الألفاظ عربي من البادية جاء من البادية أو نحو ذلك. فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال، والمقصود بالمال هنا المواشي دون المال الصامت. هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا، أي أجلبت الأرض المواشي هلكت من الجوع بسبب الجد والقحط، والناس جاعوا بسبب الجوع بسبب القحط والجذب، فلا زرع ولا راس، ومعايش الناس في الأزمنة الماضية على الزرع والضرع. قال فرفع يديه، والمقصود برفع يديه أي دعا، وما في السماء قزعة أي صحابة صغيرة، فوالذي نفسي بيده حلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير استحلاف، وفيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، والمفرد إذا أضيف صار بمعنى الجمع، وأقل الجمع اثنان، والله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هو الذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار سحاب كأمثال الجبال. وهذه استجابة الدعوة النبوية، ومعنى ذلك في حال سريع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رفع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا بنحو ثلاث كلمات أو نحوها، فما إن وضع يديه حتى ارتفع السحاب. وارتفع السحاب ليس بذلك اليسير، سحاب كأمثال الجبال، والله هو الذي ينشئ ذلك. قال سبحانه وينشئ السحاب الثقال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. فمطرنا يومنا ذلك، يعني بقية يوم الجمعة ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى أسبوعا سبتا كما قيل. حديث فيه ضعف ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية في صفة العجب لله سبحانه وتعالى، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. والشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده سواء كان بفقر أو قحط أو جذب، والله لا يعجزه شيء. فكان المنبغي لطالب الخير أن يلتمسه من ربه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليكثر فإن الله، أو قال في الحديث الآخر فإن الله لا مستكرها له. وقال عز وجل لا يعجزه شيء. والله يقول ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وزوال القحط وزوال الفقر وزوال الفتن وزوال الهموم وزوال تسلط الشيطان والأعداء وزوال كل ذلك يسير على الله سبحانه وتعالى. وزوال ذلك وغيره مما يريد الله عز وجل إزالته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فمن التوفيق أن الإنسان في حال مرضه ويبتغي زوال ذلك المرض ورجاء البرء منه تكون له ضراعة إلى ربه سبحانه وتعالى في ذلك يجد الخير. وبالأسباب الشرعية والوسائل الصحيحة ولا يعتمد على الدواء، فالدواء ليس هو الشافي، إنما الله هو الشافي كما في الحديث في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما. وقال نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفيني. ومن قوي إيمانه وثقته بربه وإيمانه وهكذا أيضا إيمانه بالقدر وتوكله على الله على قدر ذلك يعطى من الخير، فإن هذه الصفات صفات قرب من رب العالمين سبحانه. وفي الحديث الثابت أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي الحديث الآخر إذا ذكرني. والله سبحانه يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا نموذج من هذه الاستجابة العظيمة التي حصلت لنبي الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في أدعية الأنبياء نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء الاستجابة،
ولا يتعارض مع ذلك مع قول النبي سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. فإن الله عز وجل له الحكمة البالغة، وقال الله عز وجل لنبيه نوح يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال فقام ذلك الأعرابي أو قال رجل غيره هو أو غيره، المهم قام مستصحي. الأعرابي الأول مستسقي، والأعرابي يعني طالب للسقيا من الله عز وجل بدعاء رجل نبي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. وما كانوا يستسقون بذاته، كانوا استسقوا بدعائه، والاستسقاء بدعاء الرجل الصالح استسقاء صحيح، هو مطلب شرعي، وقد استسقي بدعاء العباس رضي الله عنه، واستسقي بدعاء الأسود الجرشي، وهذا باب جيد، باب شرعي. أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء أي كثرت الأمطار، والأبنية قد تكون من الطين، والطين يتهدم مع كثرة الأمطار، تشحله الأمطار حتى ينهدم. وأيضا بعض الأمطار إذا اشتدت ربما حصل تقصف، نسأل الله العافية، يحصل فيها هدم وغرق، لكن هذا الذي الغيث الذي حصل في النبي زمن النبي ما حصل فيه هدم ولا غرق، إنما طالت الأيام في المطر. فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، هذا يدل على رفع اليدين في الدعاء. قال فما يشير بيده إلى ناحية من المسجد، حوالينا ولا علينا على الضراب والآكام وبطون الأودية، فما يشير بيده إلى ناحية المسجد إلا تفرجت، أي تفرج السحاب وكف المطر حتى صارت مثل الجوبة، وسال الوادي وادي قناه شهرا، ولم يجي رجل من ناحية من النواحي إلا حدث بالجود، أي بكثرة المطر، وجود المطر، يقول جاد المطر بالجود، في بعضها يقول الجود. رجال الإسناد، يعني إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، والحديث متفق عليه، قصدنا أن هذا الإسناد صحيح والحديث عند المؤلف صحيح والحديث متفق عليه. شرحه، قوله أصاب الناس سنة تقدم بيانه، وقال ابن الأثير في السنة الجدب يقال أخذتهم السنة، وإذا أجدبوا وقحطوا انتهى، وهو كذلك في سنن أبي داود بلفظ أصاب الناس أصاب أهل المدينة قحط. قوله قام أعرابي قال الحافظ في الفتح لم أقف على تسميته في حديث أنس، وروى الإمام أحمد حديث كعب بن مرة، ما يمكن أن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكور. وروى البيهقي في الدلائل من طريق مرسلة، ما يمكن أن يفسر بأنه خارج بن حصن بن حذيفة بن بدر، والمرسل من قسم الضعيف فلا يكون هو خارج هذا الفزاري. ولكن رواه ابن ماجه من طريق شرحبيل بن الصمت أنه قال لكعب بن مرة يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي الله عز وجل، فرفع يديه فقال اللهم اسقنا الحديث. ففي هذا أنه غير كعب، وسيأتي بعد أبواب في هذا القصة بأنه أبو سفيان، ومن ثم زعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب، وهو وهم لأنه جاء في واقعة أخرى. خلصنا من ذلك أنه الله أعلم من هذا الأعرابي، فالقول بأنه أبو سفيان يتعارض مع قوله أعرابي، لأن أبا سفيان من صميم قريش فليس هو بأعرابي، والقول بأنه خارجه بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أيضا لا يثبت لأنه مرسل، والقول بأنه كعب بن مرة ما يعني يقول ما يمكن يفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكور، وقد عارضهما عند ابن ماجه، فالله أعلم من هذا الأعرابي السائل الذي كان سببا في ذلك الغيث. وبعض الناس يسمي هذه مبادرة جميلة. والصواب أن يقال هذا توفيق من الله. ثانيا، المبالغة في رفع اليدين في الاستسقاء، جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، أخرجه مسلم وعلقه البخاري. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع هذا الرفع في غير الاستسقاء، لما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. ومعنى لا يرفع ليس نفيا للجنس ولكن نفيا للصفة، لصفة من صفات الرفع بعض الصفات. قال النووي رحمه الله: قوله عن أنس رضي الله عنه كان لا يرفع يديه في شيء من دعاء له الاستسقاء حتى يرى بياض ابطيه. هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غيره غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر. ويجمع ذلك كتاب جزء رفع اليدين للإمام البخاري. وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما. هذه أحد الصحيحين أو من فرد به أحدهما، نحو 30 حديثا في رفع اليدين. وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، ومعنى ثاني أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره رفع. فيقدم يثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه. والمعنى الثاني ضعيف. المعنى الأول جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع على تلك الهيئة حتى ولا يوم بدر حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء فقط. وأما المعنى الثاني أنه ما رآه أنس ورآه غيره، ففي هذا نظر لشدة ملازمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان خادمه، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الصفا وعلى المروة، ودعا في عرفة، ودعا عند الجمرتين الصغرى والوسطى وفي كل هذه المواضع. وأنس ممن حج ونقل صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خادمه وملازم له. فالمعنى الثاني يصير ضعيفا بهذه القرائن، معنى الذي ذكره النووي أنه ممكن ما رآه ورآه غيره، هب أنه ما رآه في صفة، ما رآه في حالة، كل الحالات ما رآه فيها أنس، وهي حالات كثيرة، يقول نحو ثلاثين حديثا. وممن روى رفع اليدين أنس بن مالك رضي الله عنه في بعض الأحاديث وبعض الطرق، فإذن هذا القول ضعيف، التأويل الثاني ضعيف. أحدهما أن هذا الرفع البليغ لا يكون إلا في الاستسقاء، وما عدا ذلك من الأدعية ما كان يرفع هذا الرفع، فأنس رفع نفى الصفة للجنس، نفى هذه الصفة، مفهوم؟ هذا هو الواضح. القول الثاني أن أنسا لم يره رآه غيره، وهذا القول ما هو صحيح. قلنا لملازمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان خادما له، ولكثرة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في المواضع التي رآه أنس وغيره فيها. وأنس قد جاء عنه أن بعض الحديث أنه من رواة رفع اليدين في بعض المواضع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. طيب، هذه حالات رفع اليدين في حالة الدعاء. قال ابن رجب رحمه الله: لا أعلم أحدا من العلماء خالف في استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وإنما اختلفوا في صفة الرفع على حسب اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الاستسقاء. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في هذه 5 أنواع. الرفع في الاستسقاء 5 أنواع، وأيضا في غيره حالات الرفع 5 حالات. أحدها الإشارة بأصبع واحدة إلى السماء ثم ذكر حديث خارجة بن سعد عن أبيه عن جده سعد أن قوما وليس بن أبي وقاص أن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر فقال اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. قال ابن رجب خرجه ما قال أخرجه يعبر بخرجه حتى في المسندات خرجه الطبراني في الأوسط قلت وهو حديث ضعيف ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال في إسناده نظر وذكره الذهبي في ترجمة عامر بن خارجة من الميزان على أنه من مناكيره ونقل تضعيف الذهبي له الهيثمي في مجمع الزوائد. قال والإشارة بالإصبع تكون تارة تكون في الدعاء تارة تكون في الدعاء كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله في دعائه على المنبر كما في حديث في صحيح مسلم أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بالسبابة المسبحة هكذا. وتارة تكون في الثناء على الله كما في التشهد وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه بعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا حتى حديث أبي بكر في حديث أبي بكر الآخر ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. هذا دعاء وهذا الدعاء أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء يرفع إلى السماء ينكتها إلى الأرض اللهم فاشهد. قالوا هذا من أنواع الرفع الذي جاء في الدعاء. وذكروا أن محمد بن واسع ذكروا في ترجمة محمد بن واسع لو كان هنا التهذيب لقرأناها أو السير أنه كان في غزوة فقال القائد قائد القوم أين محمد بن واسع؟ قال ها هو يبصبص بيده. قال لا أصبع محمد بن واسع خير لي من ألف فارس أحب إلي من ألف فارس يبصبص بأصبعه. قالوا ما هو بيده ها هو يبصبص بأصبعه. قال يدعو بها جالس ويدعو بأصبعه هكذا. قال لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف فارس. وقال اللهم اشهد. وكما أشار بأصبعه لما ركب راحلته وقال اللهم أنت الصاحب في السفر. وروي عن أبي هريرة أنه قال إذا دعا أحدكم فهكذا وإذا رفع أصبعيه المشيرة وهكذا ورفع يديه جميعا. خرجه الوليد مسلم في كتاب الدعاء والوليد مدلس وكتاب الدعاء للوليد نحن ما وقفنا ما نعرفه لكن مع ذلك ما عرفنا طريقه عندنا ما يثبت هذه الصفة في الدعاء في صلاة التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وجاء في الحديث يدعو بها. تذكرون الحديث أنه قال كان يشير بأصبعه يدعو بها. ما هي يعني صفة من صفات الدعاء بعض الحالات يشير بأصبعه كيف حالة التشهد وبعض الحالات يعني يقولون هي في الثناء هذا أكثر ما يكون حالة الثناء على الله سبحانه وتعالى. في التشهد يقول هكذا ما يسمح إلا يدعو بها. قال وروي عن ابن عباس قال والاستغفار أن يشير بأصبعه واحدة وروي عنه مرفوعا وموقوفا ذكره أبو داود في اختلاف في رفعه ووقفه وليس بعمده. نعم ما في معنى متى تشهد في غير الصلاة في الصلاة أو دعا الله عز وجل بعض الأحوال وأشار ما في مانع بل هذا يؤيد هذا القول. وروي عن عائشة قالت إن الله يحب أن يدعى هكذا وأشارت بالسبابة روي عنها مرفوعا كل هذا ما ندري أنا ما وقفت عليها إنما نقلها ابن رجب. وعن ابن الزبير قال إنكم تدعون أفضل الدعاء هكذا وأشار بأصبعه. وعن ابن سيرين قال إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة. وعن ابن سمعان قال بلغنا أنه الإخلاص لما تقول هذا التوحيد أحد أحد. قال حرب رأيت الحميدي يشير بالسبابة يعني في الدعاء ويقول هذا الدعاء. هذه صفة من صفات الدعاء وهي صفة إيش؟ الإشارة بالأصبع، هذه الأولى. الصفة الثانية رفع اليدين وبسطهما وجعل بطونهما إلى السماء. رفع اليدين وبسطهما وجعل بطونهما إلى السماء، وهذا هو المتبادر فهمه من حديث أنس في رفع اليدين، في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في دعاء الاستسقاء يوم الجمعة على المنبر، وأخرجه أبو داود من رواية محمد بن إبراهيم التيمي قال أخبرني مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. قلت هو في الجامع الصحيح، قلت هو صحيح مخرج في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله. ونظير حديث عمير مولى آب اللحم، وفي هنا قال مولى بني آب اللحم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء بالمدينة، يستسقي بالمدينة قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. هذا ممكن يكون حالة ثانية سيذكرها ابن رجب في حالة ثالثة الآن، الحالة هكذا والحالة هكذا مثلا، والحالة الثالثة هكذا رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما وجهه ويضمهما، الضم أفضل معه، وهو حديث صحيح. الحالة الثالثة ذكر حديث مولى أبي اللحم في الثالثة أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى القبلة، ظهورهما إلى القبلة وبطونهما مما يلي وجهه هكذا. هذه ثالثة هكذا، الثانية هكذا إلى السماء، ويرفع لحديث التيمي عن الصحابي ذاك الذي في هو الصحيح المسند أخبرني مرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأولى بالسبابة، الثانية هكذا، الثالثة هكذا، ولا يجاوز بها وجهها، وهو حديث صحيح في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله. الحالة الرابعة عكس الثالث، أن يجعل ظهورهما مما يلي وجه الداعي. قال الجوزجاني أخبرنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ودعا هكذا يقبل ببياض كفيه على القبلة وظاهرهما إلى وجهه هكذا، لكن هذا سيأتي ما هو أصح منه في الحالة الخامسة التي هي أصح، أما هذه فالنفس منها شيء هكذا الذي جاء أنه هكذا في الرفع الكثير لعله يرادفه من حيث أنها إلى الأرض. ثم قال وفي بيان أنه قال في هذا بيان أنه قلب كفيه وجعل ظاهرهما إلى وجهه عكس الثالثة تلك هكذا، الثالثة حديث أبي اللحم عمير، وهذه هكذا، وفي هذا نظر. وروي عن ابن عباس أن هذا هو الابتهال، أخرجه وخرجه أبو داود، وعنه قال هو استجارة. وروي عن أبي هريرة الاستجارة أيضا أنه استجارة نحو ذلك كما سمعتم أنه الاستجارة أيضا، خرجه الوليد بن مسلم. الحالة الخامسة التي في الاستسقاء وهي التي مسلم أن يقلب كفيه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض مع مد اليدين ورفعهما إلى السماء، يعني على هذا الكيفية هذه التي جاءت في الاستسقاء في حديث أنس. قال خرجه مسلم آية 896 من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء وأخرجه الإمام أحمد ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي بسط يديه وجعل ظاهرهما من ميل السماء. هذه الخامسة فيها خلاف في فهمها في فهم المعنى. قال ابن رجب وقد تأول بعض المتأخرين حديث أنس على النبي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قلب كفيه إنما حصل له من شدة رفع يديه انحناء بطونهما إلى الأرض، وليس الأمر كما ظنه، بل هو صفة مقصودة لنفسه في رفع اليدين في الدعاء انتهى المراد. وساق برهان ذلك بعدة آثار وأقوال طويل اختصرناه، وإلا ابن رجب يرجح أن هذه الهيئة ليست كما يقول بعضهم أنه من شدة الرفع، يرى بعضهم أنه كأنها منعطفة، قال هذا كما ظنه وليس بصحيح. ليس كما ظن. هذه الصفة أيضا للشيخ بكر رحمه الله بحث في تصحيح الدعاء في رسالة بعنوان تصحيح الدعاء، عرض هذا القول بنقل عن شيخ الإسلام أنه من شدة الرفع كأنه من شدة الرفع يعني انقلبت هكذا، لكن هذا في نظر فيما يبدو سيأتي إن شاء الله. قال الشيخ بكر رحمه الله بعد في رسالة تصحيح الدعاء صفات الرفع ثلاث. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني بعض الأحاديث ما ثبتت مما قال ابن رجب كما رأيت الحالة الرابعة في هذا، المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك هكذا أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا، رواه أبو داود الطبراني في الدعاء وله طرق أخرى يصح مجموعها. موقوف على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لكنه مرفوع. وقد جاءت الأحاديث في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينة مقام كل حالة من هذه الصفات الثلاث، لأنها لا أنها من اختلاف التنوع فليتنبه، والذي يظهر أنه من اختلاف التنوع كما قال ابن رجب وكما قال غيره، وليس أنها من باب المجمل والمبين. قال بيانها كالآتي: المقام الأول مقام الدعاء العام، يسمى المسألة ويقال الدعاء هو رفع اليدين إلى المنكبين أو نحوهما ضاما لهما باسطا لبطونهما نحو السماء وظهورهما إلى الأرض، وإن شاء هذا ظهر اليد، هذا ظهر الكف وهذا البطن. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله عن ابن عباس ببطون أكفكم ولا تدعوه بظهورها، تسألونه بظهورها، إلا أنه ضعيف. حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة ببعض طرقه، لكن البيهقي ضعفه، والنووي يقول ضعيف اتفقوا على ضعفها أو ضعيف باتفاقها أو نحو ذلك كما في الخلاصة، وضعفه أبو داود ذاته في بعد الحديث. هذا بدعة، هذا الفعل طين الجنة جنبنا النار، طين الخير جنبنا الشر، هذا بدعة لا دليل. نحن قد رأينا بعض الناس يقول هكذا ويقلب لعله يقلبها لعل هذا المعنى. باسطا لبطونهما نحو السماء ظهورهما إلى الأرض، وإن شاء قنع بهما وجهه وظهورهما نحو القبلة. وهذه هي الصفة العامة لرفع اليدين حال الدعاء مطلقا، وفي قنوت الوتر والاستسقاء أو في مواطن رفعها في المواضع الستة في الحج وغير ذلك. المقام الثاني الاستغفار، ويقال الإخلاص هو رفع أصبع واحدة وهي السبابة من اليد اليمنى، يعني السبابة من اليد اليمنى، أو يقال المسبحة. وهذه الصفة خاصة بمقام الذكر والدعاء حال الخطبة على المنبر وحال التشهد في الصلاة وحال الذكر والتمجيد والهيللة خارج الصلاة. وعلى هذه الصفة في هذا المقام تحمل الصفة الثانية في حديث ابن عباس المتقدم ويجعلها المجمل المبين، كما في حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه قال قبح الله هاتين اليدين، وذكر الحديث. وحديث رفع الأصبع حال التشهد داخل الصلاة وخارجها معلومة شهيرة. المقام الثالث الابتهال وهو من التضرع والمبالغة في المسألة ويسمى أيضا دعاء الرهب، وصفته رفع اليدين مدا نحو السماء حتى ترى عفرة إبطيه أي بيض، ويقال في صفة في وصفه حتى يبدو عضداه أي يرتفعان، مبالغة في الرهب. وهذه الصفة أخص من الصفتين السابقتين في المقام الأول والثاني، وهي خاصة في حال الشدة، حال الشدة والرهبة كحال الجد والنازلة بتسلط العدو ونحو ذلك من مقامات الرهب أو الرهب. وعليها يحمل حديث أنس رضي الله عنه وهما كان رسول الله يرفع يديه في شيء، حديث أنس من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه رواه البخاري، أي لا يرفعهما رفعا مبالغة وابتهال شديد إلا في مقام الرهب حال اليد في الاستسقاء، لأنه يريد نفي الرفع في غير هذا الموضع لتواتر أحاديث الرفع حال المسألة والدعاء. قال في رواية جمع كثير من الصحابة رضي الله عنه فمن في هذه الحالة صفة سواها. وحديثه الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء رواه مسلم، أي من شدة الرفع بيده كأن ظهور كفيه نحو السماء، من شدة الرفع هكذا كأن هذه إلى السماء. وهذا هو الذي يلتقي مع جميع أحاديث الرفع التي فيها التصريح بجعل بطونهما إلى السماء، ومع حديث مالك يعني كيفية، نقول تلك كيفية، كيفية حديث مولى أبي اللحم رفع باسطا كفيه، كيفية جمعها ابن رجب. إلى السماء ومع حديث مالك بن يسار رضي الله عنه إذا سألتم الله ببطون أكفكم ولا سألوه ببطون أكفكم ولا سألوه بظهورها، قلنا حسنه الألباني، لكن البيهقي يقول كل طرقه ضعيفة، وهكذا أبو داود فهو ضعيف. ولم أجد من حل هذا الإشكال على هذا الوجه يعني كما ذكره إلا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله فيما نقله عنه العلامة المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف حينما ذكر المذهب بجعل ظهور يديه نحو السماء في الاستسقاء، لأنه دعا دعاء رهبة، وأن ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن دعاء الاستسقاء كغيره في كونه يجعل بطون الأصابع نحو السماء هكذا البطون. قال ما صف نحو السماء يعني من شدة الرفع، هذه تكون مرتفعة فهو من شدة الرفع تكون الأصابع للسماء. قال ما نصه واختاره شيخ الشيخ تقي الدين وقال صار كفه نحو السماء لشدة الرفع لا قصدا له، وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد، وأنه لو كان قصده فغيره أولى وأشهر، لو قصد هذا فغيره أشهر، الحديث الأخرى أشهر. قال ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت أنه في القنوت خاصة أنه يرفع ظهورهما بل بطونهما، انتهى القنوت نعم. وهو نقل عزيز حل هذا الإشكال المتعارض ظاهرا المتآلف باطنا، فبه تآلفت السنن ظاهرا وباطنا الحمد لله. قلت وظاهر حديث أنس هو الأقرب لا سيما مع ذكر هذه الصفات لرفع اليدين في الدعاء، وأن تلك صفة من الصفات الصحيحة الخمس المذكورة التي ذكرها ابن رجب فهو صحيح. فإذا الدعاء في الاستسقاء هكذا هذا هو الأفضل، وإن دعا هكذا لا بأس، لكن الصفة الأفضل فقط على نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة من الصفات. انتهينا بهذا والحمد لله. نعم الأفضل ضمهما، هكذا سيكون مشوه، هكذا الدعاء وهكذا أيضا في حال الدعاء بدون شد، لكن لما يقول هكذا اللهم أعطني كيف رأيك ما يصلح هذا، يقول هكذا هكذا ما صحيح، لا هكذا اللهم. يستحب الدعاء سرا ويؤمن عليه الماء الله أكبر الله أكبر. تبقى هذا الوقت آخر إن شاء الله قد أذن، تفضلوا بارك الله فيكم.